الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: يقول تعالى: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدؤوكم بالقتال فيه، فلكم حينئذ قتالهم وقتلهم دفعا للصائل. وقوله تعالى: فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، أي فإن انتهوا عن قتالكم في الحرم وأنابوا إلى الإسلام والتوبة فإن الله يغفر ذنوبهم ولو كانوا قد قتلوا المسلمين في حرم الله، فإنه تعالى لا يتعاظمه ذنب أن يغفره لمن تاب منه إليه. ثم أمر الله بقتال الكفار.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ذكرنا أمس هل هذه الآية محكمة أم أنها منسوخة، وذكرنا أن الجماهير على أنها محكمة وليست بمنسوخة، وإن القتال في بلد الله الحرام وفي الشهر الحرام كما يأتينا في الآية بعدها ممنوع إلا في مستثنيات، تعظيما للمكان والزمان. وأما من زعم أنها منسوخة فهو قتادة ابن دعامة السدوسي التابعي، زعم أنها منسوخة بقول الله عز وجل: فإذا انسلخ الأشهر الحرم قال: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. والصواب أن مكة حرمت على الكافرين بسنة الله في شرعه وفي كونه، وبقيت مسألة يمكن أن تتصور، وهي التي أطلق عليها الشارع دفع الصائل. ومعنى دفع الصائل أن يقتل الكافر وهو على كفره يلتجئ إلى الحرم، فهل نقتله أم نتركه؟ فإذا كان القتل في الأشهر الحرم وفي بيت الله الحرام منسوخا قتلناه، وإن كان ليس بمنسوخ تركناه. ولكن قال بعض أهل العلم وهم الشافعية والحنابلة: نضيق عليه في مطعمه ومشربه وفي حركته حتى يستسلم لنا، ثم بعد ذلك نحاربه أو نقتله، أما لا نقاتله في الحرم حتى تنتهي قواه ويستسلم لنا، نأخذه خارج الحرم ونفعل به العقوبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. أما في بيان التنزيل، لما كان الكفار في مكة فإننا مع ذلك لا نقاتلهم. في هذه الآية كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: إن مكة لم تحل إلا ساعة من نهار، وهي الساعة التي فتح فيها مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد توجه إلى ربه أن يكتم الأخبار عن كفار قريش حتى لا يقع منهم الاستعداد فلا تراق الدماء. ففتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وهو يريد من فتحه لمكة ألا تسال الدماء، ولذا على أطراف مكة خرج الرؤساء والكبراء من أهل مكة، ومنهم أبو سفيان والعباس، وكان حينئذ كافرا وقيل كان مسلما يكتم إيمانه. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تقصد ما يسمى اليوم في علوم العسكرية، تقصد ما يسمى اليوم بالعرض العسكري، نشر الجيوش وعرض عددهم وعرض إمكانياتهم وعرض تفننهم وتدربهم حتى يوقع الرعب في نفوسهم. وقبل ذلك لما كان حاطب بن أبي بلتعة ليس له عزوة ولا عشيرة، ورأى أن له أهلا ومالا، فكتب كتابا يخبر الكفار بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد من ذلك موالاة عقدية، وإن وقعت الموالاة العملية. فالموالاة بناء على هذا الحديث قسمان: موالاة عقدية وموالاة عملية. والموالاة العملية لا يقع بها الكفر. ولما دعا نبينا صلى الله عليه وسلم ربه فكشف له ما فعل حاطب، وأرسل الكتاب مع امرأة وكانت قد وضعت الكتاب في ضفائرها، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليها عليا والمقداد، فطلبوا منها أن تخرج الكتاب فأبت وأنكرت، فهددوها أنهم سيجردونها من ثيابها حتى تظهر الكتاب، ثم وجدوا الكتاب في ضفائرها. وكان هذا الأمر أو هذا الصنيع من أجل التكتم على المباغتة التي حرص عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا تسيل الدماء. فالإسلام حريص أشد الحرص، ولا سيما في المكان الحرام وفي الشهر الحرام، على ألا تسال الدماء. فنحن أمرنا أن نقاتل الكفار إن قاتلونا، ولو كنا في بيت الله الحرام، ولو كنا في شهر الله الحرام. ويأتينا في الآية التي بعدها أننا إن قاتلنا الكفار في غير الشهر الحرام ولم نتمكن منهم ولم نحصل ونظفر بالبغية المطلوبة إلا بأن يمتد القتال فندخل في شهر الله الحرام، فلنا ذلك كما وقع مع النبي صلى الله عليه وسلم مرتين. إن بدأنا القتال بغير شهر الحرام حتى ندخل في شهر الحرام فنتمكن من رقاب الكفار، فامتداد القتال حينئذ في هذه الصورة لا حرج فيه، والله تعالى أعلم. قال: حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم في بيت الله الحرام فاقتلوهم. إن قاتلونا قتلناهم، فإن اعتدوا على الدماء واستحلوا الحرمات فإن حرمة المسلم أشد من حرمة المكان، وإن دم المسلم أشد عند الله عز وجل من هدم الكعبة كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استحلوا دماءنا ونحن في بيت الله الحرام وقاتلونا، فإن الحديد لا يفل إلا الحديد كما يقولون، فإن المعتدي لا يمكن أن يمسك عن اعتدائه إلا بأن نقاتلهم. قال: كذلك جزاء الكافرين. وفي هذا إشارة إلى أن الشريعة معللة، فهذا جزاء الكافر، والكافر جزاؤه أن يعامل بالمثل على أن لا يظلم، يعامل بالمثل بالعدل، فإن اعتدى يعتدى عليه، وإن قاتل يقاتل، وإن أراد أن يريق الدماء فإن دماءنا أغلى من دمائه، دماء المؤمنين أغلى من دماء الكافرين، فإننا نقاتله ذبا عن دمائنا وذبا عن أموالنا وأعراضنا وحرصا على أمننا، فإن هذا في ديننا أغلى مما هو عندهم. بل إننا إن حافظنا عليهم إن كان عدم قتالهم من أجل أن نمكنهم من أن يتريثوا وأن يفهموا وأن يتدبروا، ومن أجل أن يفهموا أن الدماء عندنا إراقتها ليس بالأمر الهين، فيعطون العهد ويعطون الأمان، من طلب الأمان منهم من الكفار حتى وهو في المعركة نعطيه الأمان بأحكام منضبطة معروفة في أحكام الشريعة تأتينا في حينها إن شاء الله. قال الله عز وجل: فإن انتهوا، تأمل معي الآية جيدا، فإن انتهوا عن القتال الله يقول: فإن الله غفور رحيم. فإن شرط، فإن شرط، ما هو جواب الشرط؟ قال: فإن انتهوا، إن انتهوا، إن أقلعوا، إن أقلعوا عن الضر، إن أقلعوا عن الشر، إن أقلعوا عن القتال. ترك المفعول به، تركه مهملا حتى يذهب فيه الذهن كل مذهب. هم مبادرون، الواجب عليهم أن ينتهوا، فكل مبادرة، كل حركة، كل خطوة لهم شر. فالله قال: فإن انتهوا، ولم يحصر، لم يحصر المفعول به، قال: فإن انتهوا. انظر الآن إلى الإيجاز البديع في جواب الشرط. جواب الشرط فيه إيجاز بديع جدا. قال الله عز وجل: فإن انتهوا، قال: فإن الله غفور رحيم. كل سامع يعلم علم اليقين لهذه الآية، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، كل سامع لهذه الآية يعلم علم اليقين أن وصف الله عز وجل بأنه غفور رحيم لا يترتب عليه الانتهاء عن القتال. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم، لا يترتب على وصفه سبحانه بأنه غفور رحيم أنه إيش؟ أن وصف الله، وإنما الذي يترتب عليه انتهاء القتال إيش؟ التوبة، أن يتوب القوم. لا إله إلا هو الرب المربي، هو الله جل في علاه، ما أحلمه، ما أصبره على الكفار، جاءوا يقتلوا أولياءه ويقول لهم: فإن انتهوا فأنا غفور رحيم. إن انتهيتم عن إذائكم، إن انتهيتم عن قتالكم، قال: فأنا غفور رحيم. إذن تعليق الانتهاء عن القتال ليس بكونه سبحانه وتعالى غفور رحيم، وإنما بتوبتهم ورجوعهم إلى الله، فإن الله غفور رحيم. يعني لازم غفور رحيم، المطلوب منهم ماذا؟ أن يقلعوا عن الإيذاء، أن يقلعوا عن الإيذاء. وهذا الإيجاز فيه تربية للنفوس، وفيه تعميق لحقيقة مهمة جدا، وهي أن الإنسان لا ييأس من رحمة الله، لا ييأس من التوبة. حتى ذاك الكافر الذي جاء ليحارب أولياء الله في بيت الله، إن أقلع فإن الله غفور رحيم، إن أقلع فإن الله غفور رحيم سبحانه. فإذا في هذه الآية تنبيه لهم على سلوك سبيل المغفرة، وأن يرجعوا عن كبرهم وعتوهم، وأن يسلكوا سبيل التوبة، أن ينوبوا ويتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يتركوا الأذى، وأن يتركوا الاعتداء، وأن يتركوا سفك الدماء. فإن انتهوا فإن الله غفور، فإن انتهوا فإن الله غفور. نعم، نسمع.
ثم أمر الله تعالى بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، أي شرك، قاله ابن عباس وغيره، ويكون الدين لله، أي يكون دين الله هو الظاهر العالي على سائر الأديان. وفي الصحيحين قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله.
ما أعظم هذه الكلمة، من لم يستجب لها أمرنا أن نحمله عليها، لأنها أعظم في ميزان الله وأثقل من السماوات والأرضين. هذه الكلمة: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. كلمة ثقيلة، ثقيلة في الميزان، عظيمة عند الرحمن. لا تقبل هذه الكلمة المساومة، ثمنها الدم، من قالها ثم أراد أن يرجع عنها سفك ندمه. كلمة عظيمة، ولا يقبل من الله إلا أن تقول أشهد، لا تقول أعلم، قول أشهد، أشهد، أنا أشهد أني أن الله واحد، أشهد على هذا، وأشهد أن محمدا رسول الله. كأنك تشاهد ذلك بعينك، كأنك تشاهد أن الله واحد فتشهد بهذه الكلمة، وتشاهد وكأنك تشهد بعينيك أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لو كنت مقاتلا من المسلمين وتحمل عليهم السيف، ثم تمكن الواحد منهم منك ورفع عليك السيف وبقيت لحظات، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله، يجب عليه أن يرفع السيف عنك. ولهذه الكلمة وأهمية هذه الكلمة أمرنا أن نبقى نحمل راية الجهاد حتى يقول الناس أشهد أن لا إله إلا الله، وحتى يقول أشهد أن محمدا رسول الله. هذه كلمة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. ولذا الله جل في علاه قال في الآيات: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، حتى ينمحق الشرك، وحتى يزول الشرك بالكلية. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، السياق سياق نفي، لا، وفتنة منكرة، والفتنة في سياق النفي تفيد العموم. ورأس الفتنة التي تنبع منها كل فتنة، فتنة الكفر، فتنة الكفر، والوسائل التي تجعل الكفر متمكنا، وهي فتنة الصد عن سبيل الله، وهي فتنة التعذيب للحمل على الكفر، فتنة التشريد، فتنة الابتلاء والامتحان الشديد الذي لا تطيقه جميع النفوس. فما ينبغي أن تبقى القوة بيد الكفار، يمنعون المسلمين من الدخول في الإسلام. قاتلوهم حتى تنكسر هذه الشوكة، قاتلوهم حتى يتمكن كل الخلق ممن يريد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله يتكلم بهذه الكلمة بالراحة كما يقولون، دون أي ضيق، دون أي حرج، دون أي مساءلة، يستطيع كل الخلق يقولون أشهد أن لا إله إلا الله. قاتلوهم حتى لا يكون الشرك، قاتلوهم حتى يكون التوحيد، حتى يظهر الإيمان وبركة الإيمان، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. انظروا إلى التعليلات في الأمر بالقتال، وفي هذا إشارة عظيمة جدا إلى أن الدماء، إسالة الدماء عند الله عظيمة. فلما أوجب الله إسالة الدماء كثر التعليل: كذلك جزاء الكافرين، قاتلهم حتى لا تكون فتنة، ثم ويكون الدين لله، حتى لا تكون فتنة ويكون، وحتى يكون منصوبة على بحتى، معطوفة على منصوبة وهي منصوبة، ويكون الدين لله. الدين الألف واللام فيه الجنس، ويكون الدين لله، اللام لله اختصاص، اللام في قوله لله للاختصاص، يكون الدين مختص به الله، فالدين دينه، الشرع شرعه، فيقع ما أحل، ويعيش الناس في أمن وأمان، ويعيشون في رغد وفي إقامة شعائر الله جل في علاه، لا يمنعهم أحد من عدم إقامة شعيرة الله سبحانه وتعالى. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في تفسير قوله سبحانه: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، في كتابه أحكام أهل الذمة، يقول: القتال ممتد إلى أن ينتهوا عن أسباب الفتنة وهي الشرك. وأخبر سبحانه تتمت الآيات قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، قال وأخبر أنه لا عدوان إلا على الظالمين. والمجاهر بالسب والعدوان على الإسلام غير منتهي فإن انتهوا، فقتاله واجب إذا كان غير مقدور عليه، وقتله مع القدرة حتم وهو ظالم فعليه العدوان الذي نفاه عمن انتهى، فإن انتهوا فلا عدوان. فإذا لم ينتهي وبقي يحمل الناس على الشرك فقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. قال وهو القتل والقتال، وهذا قال وهذا بحمد الله في غاية الوضوح. نسمع.
وقوله تعالى فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، يقول تعالى فإن انتهوا عما هم فيه من الشرك وقتال المؤمنين فكفوا عنهم فإن من قاتلهم بعد ذلك فهو ظالم، ولا عدوان إلا على الظالمين. وهذا معنى قول من قال ألا يقاتل إلا من قاتل، أو يكون تقريره فإن انتهوا فقد تخلصوا من الظلم وهو الشرك فلا عدوان عليهم بعد ذلك. والمراد بالعدوان هنا أو هاهنا المعاقبة والمقاتلة، كقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ولهذا قال عكرمة الظالم من أبى أن يقول لا إله إلا الله.
إذن إن انتهوا عن حمل الناس عن الكفر فلا يقاتلون، وإن بقي حملهم للناس على الكفر فيقاتلون ويغلبون والعدوان عليهم، لأن سنة الله عز وجل قاضية حاكمة لا تتخلف البتة، سنة الله ماضية في أن ينصر دينه وأن يهيئ لدينه من ينصره، فإن انتهوا فلا عدوان عليه. فإن لم ينتهوا عليهم العدوان، ما معنى عليهم العدوان؟ أي عليهم القتال. وقد يقول قائل لما سمي القتل عدوانا وهو مع عدم انتهائهم؟ حق وصواب. لما سماه الله جل في علاه لما سماه عدوانا؟ يقال في جواب هذا السؤال لأن ذلك القتل جزاء العدوان، فصح أن يعلق عليه اسم العدوان، ذلك القتل يكون جزاء العدوان، وكما قال الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، فجزاء العدوان عدوان، وهذا من باب المشاكلة عند العرب. فإن انتهوا فلا عدوان عليهم، وإن لم ينتهوا بقوا غير منتهين في محاربتهم بالشرع فالعدوان عليهم، فالقتال واجب على المسلمين. بعد أن ذكر الله عز وجل الحكم الذي يخص المكان ذكر الحكم الذي يخص الزمان. نسمع الآية التي بعدها.
قال الله تبارك وتعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قال عكرمة عن ابن عباس وغيره لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم معتمرا في سنة ست من الهجرة وحبسه المشركون عن الدخول والوصول إلى البيت وصدوه بمن معه من المسلمين في ذي القعدة وهو شهر حرام حتى قاضاهم على الدخول من قابل، فدخلها في السنة الآتية هو ومن كان من المسلمين وأقصه الله منهم، فنزلت في ذلك هذه الآية الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. وروى الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى وتغزو
تغزو
إلا أن يغزى وتغزو فإذا حضره أقام حتى ينسلخ. هذا إسناد صحيح. ولهذا لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مخيم في الحديبية أن عثمان قتل وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين بايع أصحابه وكانوا 1400 تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك وجنح إلى المسالمة والمصالحة فكان ما كان.
حسب صلح الحديبية الذي جرى في شهر ذي القعدة من السنة 5 للهجرة سماه الله عز وجل فتحة، إن فتحنا لك فتحا مبينا، وهو صلح الحديبية. وصلح الحديبية تدبير من الله للمسلمين، ولكن المسلمون بادروا بالبدايات وسلكوا مسلكا واضحا جليا بارزا، فهموا فيه نفسية الأعداء وعقلية الأعداء وطريقة تفكير الأعداء، وسلكوا مسلكا فيه كياسة وفطنة وسياسة. الذي أفهمه من الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة والصلح بين عيني، وخرج من المدينة وهو في جنباته يعلم أنه لن يصل إلى مكة. هذا الذي أفهمه استنباطا لا نصا. حرص النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى الحديبية، لما خرج إلى مكة، أن يسوق الهدي، وكما صح عن ابن عمر أن المعتمر وكلامه في موطأ مالك من السنة في حق المعتمر أن يهدي أن يذبح، وهذه سنة مهجورة، ما أحد لما يتحلل من العمرة يذبح هذه الأيام، معناها في الحديبية كان معهم هدي، فمن السنة المعتمر أيضا، من السنة وليس من الواجب، من السنة في حق المقتدر من المعتمرين لما يحل يذبح، لما يحل يذبح، ومن لم يذبح لا شيء عليه، ولكنها سنة أصبحت مهجورة لا يقوم بها إلا أقل من القليل. وكان من حرصه صلى الله عليه وسلم ألا يكون معهم إلا السلاح الذي يحمله المسافر وليس السلاح الذي يحمله المقاتل. يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه السلاح الذي يحمله المسافر لا الذي يحمله المقاتل. نفوس الأعداء، الأعداء عرب كما يقول ابن خلدون رحمه الله، يقول العربي عنجهي بطبعه لا يهذبه إلا الإسلام. العربي إذا ما هذبه الإسلام عنده عنجهية، أي عربي كأن من يكون. النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه الكفار من كل حدب وصوب في الخندق، اجتمع عليه المنافقون من داخل المدينة، واجتمع عليه كفار قريش من جنوب المدينة، واجتمع عليه اليهود من شمال المدينة، وشكلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فكي كماشة. وغزوة الأحزاب، غزوة الخندق، كانت من أصعب الأيام التي مرت على المسلمين. ما مر على المسلمين غزوة أصعب من غزوة الخندق، والله بقدرته أرسل ريحا ورجع الكفار خائبين بسنة الله في كونه. النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا يلدغ مؤمن من جحر مرتين. هذا اللدغ بهذا التآمر على المسلمين كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على أن يسلك أسبابا تجعله لا يعود. قريش والعرب في مكة ولا سيما مع محمد صلى الله عليه وسلم والأمور سجال لن يمكنوا محمدا إن جاءه وأصحابه من مكة، عن جهيتهم تأبى ذلك، فلا بد من رده. والعرب أيضا أمام الرأي العام كما يقولون حريصون كل الحرص على أن يظهروا أن مكة ليست لهم وأنها لجميع الخلق، وأنهم يمكنون كل وافد إليها من تعظيم بيت الله عز وجل ولا يمنعون. فإن جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم فهم أمام أمور: أن تكسر عن جهيتهم ويدخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة، أن يردوه بالكلية فيعيرون بذلك، ولم يبقى إلا صلح. العربي إن صالح لا يخادع بخلاف اليهودي. الصلح إذا أراد النبي أن يكسر فكي الكماشة لا يكسر من الشمال، يكسر من الجنوب، لا يكسر من يهود، يكسر من أين؟
المكة،
يكسر من العرب، لأن العربي إن عاهد فالعربي يحفظ عهده. فبمجرد أن وقع الصلح مع كفار قريش طهر النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من يهود وكسر شوكتهم وتفرغ لهم. فبمجرد أن طهر المدينة من اليهود وكسر شوكتهم فتح النبي مكة. الفتح الحقيقي لمكة كان في صلح الحديبية. عمر على عادته رضي الله عنه قوي في الحق جريء فيه، لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم المفاوض الذي وجهه ومعرفته بحاله أنه يقبل الصلح فكان النبي حريصا عليه، قال: الذي يأتينا منكم تردوا. قابل النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي يأتينا منكم نقبله، والذي يأتيكم منا تردوه. قبل النبي صلى الله عليه وسلم. غضب عمر قال: يا رسول الله، ألسنا على الحق؟ أليس على الباطل؟ على ما نعطي الدنية من ديننا؟ عمر أخذ الأمور بظواهرها. النبي صلى الله عليه وسلم واضح الأمر جدا، أنه الأمور عنده واضحة عند النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد ما أبرم معهم الصلح تفرغ له. الشاهد أن هذا الصلح كان في ذي القعدة، وذي القعدة من أشهر الله الحرم، فأشهر الله الحرم ذو القعدة وذو الحجة والمحرم وشوال، ثلاثة سرد وواحد فرد، كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع، والحديث متفق عليه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض والأشهر الحرم أربعة، ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر. أبي يقول رجب مضر، مضر تعظم رجب. عمر بعد أن دخلت مضر في الإسلام كان يضرب أيدي الرجبيين الذين يصومون رجب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورجب مضر بين جمادى وشعبان. فرجب من أشهر الحرم، ذو القعدة من أشهر الحرم، فلما بعث النبي إليهم عثمان مفاوضا بلغه الخبر أنهم قتلوا، هم بدأوا بالقتال. إذا بدأونا بالقتال في بيت الله الحرام قاتلناهم، إذا بدأونا بالقتال في شهر الله الحرام قاتلناهم. فبايع النبي من معاه وكانوا 1000، كما في الرواية التي معنا كانوا 1400 نفس. لما بلغه خبر أنه قاتلوا عثمان بايعهم النبي على القتال، إن قاتلونا في الأشهر الحرم قاتلنا، نحن لا نبدأهم بالقتال لا في بيت الله الحرام ولا في شهر الله الحرام، حفاظا على حرمات الله، حفاظا على تحريم الله عز وجل لهذا المكان ولهذا الزمان. لكن إن بدأونا قاتلناهم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم بايعهم على القتال. إذن الشاهد من القصة كلها إيش الشاهد منها؟ لما بلغه خبر عثمان بايعهم على القتال لمقاتلة. إذا قال الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، الباء في قوله بالشهر الحرام، هذه الباء تسمى عند العربي في العلماء العربية باء المقابلة، فنحن نقابلهم بالقتال إن بدأونا بالقتال، إن بدأونا بالقتال في أشهر الله الحرم بادأناهم قابلناهم بما بدأونا به، هذه هي الباء باء المقابلة. والآية دلت على أن للأشهر الحرم حرمة كما أن لبيت الله حرمة. الله قال الشهر الحرام، والشهر الحرام هي 4 أشهر. الله جل في علاه سبحانه وتعالى عبر عنها بالمفرد لأنه جعلها وحدة واحدة لا فرق بينها، لا فرق بين القعدة والحجة ومحرم ورجب. يقول الله عز وجل إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض، منها 4 حرم، ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة واعلموا أن الله مع المتقين. قال ابن جرير في تفسير قول الله عز وجل فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال لا تكفوا فيها عن قتال المشركين إن قاتلوكم، إن قاتلوكم المشركون، قاتلكم المشركون فلا تكفوا القتال، قاتلوهم، فإنكم إن لم تقاتلوهم طمعتم عدوكم بمكمن ضعف عندكم، فكلما أرادوا أن يهرقوا دماءكم عرفوا الحرمة التي عندكم في الزمان أو المكان فاعتدوا عليكم. إذا منعنا والكفار يطلبوننا فإذا فسيتربصون لنا يا إما في ذاك الشهر وإما في ذاك المكان، فحينئذ نحن نظلم أنفسنا. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، ما معنى فلا تظلموا فيهن أنفسكم؟ أي إن قاتلوكم في هذا الزمان قاتلوهم فيه، إن قاتلوكم في ذاك المكان فقاتلوهم فيه، لا تمسكوا عن القتال، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. للكلام بقية نأتيه غدا إن شاء الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.